إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم.
قل الله يفتيكم.
كما هي العادة معي في الاستوديو الأستاذ حمدي زياد، أهلا ومرحبا بك أستاذ حمدي.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
اليوم لدينا الكثير من المواضيع التي سنتحدث عنها، مواضيع متفرقة وليست موضوع واحد، ونتمنى من الله أن نوفق في طرح هذه الأسئلة التي تهم شريحة واسعة من المجتمع. سؤالي الأول أستاذ حمدي، ما هي القضية التي يجب أن يشغل الإنسان فكره بها خاصة في هذه الأيام؟
اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله الأكرمين. أما بعد، أخي أحمد وإخوتي وأخواتي السامعين والسامعات، الله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كلمة أملا يعني أن الإنسان يسبح في بحر من الآمال، فإذا جعل أمله للدنيا الفانية فقد ابتعد عن هدى الله. والله يقول درهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. حينما يسبح الإنسان بفكره في الماديات وفي الطموحات وفي الأمور الخاصة وينسى قضية الإسلام الكبرى، أظن أنه آثم ولن يوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا بد أن يشغل الإنسان فكره بقضية الأمة الكبرى، قضية الأمة الكبرى أن تنتصر على أعدائها وأن تكسر شوكتهم وأن ترد جحافلهم وزحوفهم. الشهيد القائد تكلم كثيرا عمن يشغلون أنفسهم بقضايا ثانوية ويتركون القضية الكبرى. يعني المؤمن والمؤمنة مهما كان قضيته ومهما تفاقمت ومهما عظم كربه في شأن قضيته المادية أو الأسرية أو الصحية أو ما كان فكان، إذا جعل قضيته هذه فوق قضية الإسلام الكبرى، أولا سيحزن كثيرا ولن ينجح، وسيتعاظم عليه الكرب، حتى أن البعض يصاب بالكآبات والحالات النفسية. فإذا الإنسان فهم أن الله مراده أن يجعل قضية الإسلام قضيته، فلا يجوز لأحد أن يشغل نفسه بغير هذه القضية الكبرى. مثلا نحن في اليمن ونواجه زحوفات الأعداء من كل حدب وصوب، وتقريبا يعني مئات الألوية تحاربنا في عشرات المحاور. مئات الألوية جمعوها من شتات الأرض، ومن الموتورين مذهبية ومن المرتزقة من كل مكان. فإذا كان الإنسان يفكر في ظروفه الخاصة ولا يفكر في ظروف أمته فهو خاسر. فلا بد أن يجعل الإنسان قضيته مهما كانت قضيته الخاصة، أن يجعل قضيته الرسمية والأساسية. كيف يكون؟ أولا أن يدعو الله بالنجاح والفوز لهذه الأمة، ثانيا أن يشترك في دور من أدوارها، ثالثا أن لا يضيع الوقت في أفكار في أمور خاصة، وأن يجعل فكره حتى فكره في المقايل، فكره وكلامه وحديثه لا يسبح في الطموحات ولا في ظروفه الخاصة إلا ما لا بد منه. أن يجعل مثل ما قال الإمام علي بن الحسين تدبيره وتفكيره على عدوه،
يعني يبتعد عن الهزليات في الكلام
والتفكير. لأن التفكير أحيانا يجلس الإنسان 7 ساعات في المقايل يفكر في ظروفه الخاصة.
هو هذا الحاصل.
يجب أن يفكر في قضية الأمة العامة.
نعم. هذا يجعلني أنتقل إلى سؤال في غاية الأهمية أستاذ حمدي، وهو هل يجوز للإنسان أن يترك الجهاد بسبب أنه يعرف مجاهدين غير ملتزمين؟ يعني البعض بدأت هذه الأسطوانة تدور بكثرة أن هناك مجاهدين ولكنهم غير ملتزمين.
ذكرت في السؤال الأول ثم أتي إلى سؤالك الثاني سيدي. يعني مثلا في قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والبعض يظن أنه عن التسبيح والأوراد، لا، يعني العزة لله ولرسوله. لا تلهيكم الأموال ولا الأولاد عن عزة الأمة أبدا، عن قضية الأمة. ثانيا سؤالك يا سيدي هو يقول أن أناسا يتركون الجهاد بسبب الغير ملتزمين، نعم، من المجاهدين. هذه القضية شاعت وذاعت وهي تبرير كاذب. الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
أما هذا فسيقول أناس لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعرف أناس من أصحابك كانوا يشربون الخمور وكانوا يفعلون وكانوا يفعلون، فيتحججون بهذه. هنالك أناس كانوا يغلطون في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يظهر موقفه ويحذر ويربي، حتى أنهم تركوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله في أحد، وليست كما تقول الروايات أنه أشيع أن النبي قد مات. لا، الله يقول تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم.
الله.
النبي يقول أنا محمد، ينظرون إليه وهو يدعوهم بنفسه وهم يهربون إلى الجبل هروب الأغنام، ما بقي إلا الإمام علي والمخلصون ومجموعة قليلة من المخلصين هربوا. والعجيب أنه يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات أن هروبهم فضيلة وأنهم ظنوا أن النبي قد مات. برروا. المفروض أن نقول هذا غلط، قال الله غلط،
هذا
عصيان، هذا عصيان، هذا ضعف، لكن الله قال بعدها فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله أن يربيهم رسول الله من جديد بعد أن تركوا. قيل لو أن النبي تعامل معهم بغلظة أو بجفاء أو بترك،
نعم،
لتخربت نفسياتهم إلى يوم الدين. بسبب أنهم تركوا رسول الله نبي الله وهربوا وتركوه يواجه العدو لوحده مع مجموعة. لكن النبي يعرف أن الله يأمره بتربية هؤلاء، إذا توغل الإيمان في قلوبهم فسيتحولون من جبنا هلعين على الدنيا إلى شجعان أقوياء مؤمنين. فهؤلاء يخالفون قول الله، والله يقول وأمرت لأعدل بينكم. فمن يقول المجاهدون يفعلون بعضهم يسوي بعضهم يصنع، نقول اتق الله. هذا الذي يعصي الله يقول لنبيه فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون.
جميل.
القضية أن واجبك شرعا أن تنصر دينك وأمتك وأن تترك هؤلاء الذين يعني لم يلتزموا. إن تابوا إلى الله هؤلاء المفرطين من ذنوبهم فالله قد قبل التائبين عبر التاريخ والقرآن يشهد، وإن ضلوا على أخطائهم وعدم التزامهم فأنت كن رجلا عظيما، قد عرفت الحق وعرفت من تواجه. نحن نواجه حرب الكفر، حرب الباطل، نحن في صراع ما بين الإسلام والكفر، ما بين المستضعفين والمستكبرين،
وهم سيحاسبون في النهاية،
سيحاسبون عند الله تعالى. فهذا عذر يعني غير صحيح وآثم، وبإجمع الأمة أن من يتحجج بأنه سيترك الحق لأنه وجد في أوساط المحقين غير ملتزمين، هذا إنسان خرج الإجماع وخرج القرآن وخرج التعاليم الدينية، هذا ليس بعذر له. مثل ما قالت العرب، هذا مثل، قالت العرب الفلسطينيون فرطوا، الفلسطينيون سيئون،
صحيح،
الفلسطينيون أهملوا، ولا زالوا حتى إلى الآن في قنوات السعودية والإعلام الخليجي ليبرروا التطبيع العلني مع إسرائيل.
نعم.
أي لا، حتى ولو فرط الفلسطينيون واجبنا أن لا نفرط،
لأنها قضية مركزية القدس وليس
حتى لو لم حتى لو كانوا ما كانوا، وجب عليك أن تقوم بواجبك. واجبك كمسلم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.
جميل جدا. السؤال الثالث أستاذي الفاضل، البعض يصر على طلب التسوية السياسية لكن لا يتكلم عمن هو على الحق ومن هو على الباطل، فهل برأ أو برأ ذمته؟ يعني هذا الموضوع دائما يدور خاصة في هذا الفترة.
هذه هي دبلوماسية الملبسي. والله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني الطلب إلى التسوية السياسية هو طلب المؤمنين جميعا، وحتى السيد عبد الملك حفظه الله، الناس يريدون حلا سياسيا بين أبناء البلد ولا تدخل للخارج.
نعم.
لكن أن يظل الإنسان يعزف على وتر التسوية، يا جماعة نشتي صلح، يا جماعة قل هم على الباطل ونحن على الحق ونريد تسوية ونريد إصلاحا ونريد أن تقف الحرب، قل هكذا. أما أن يلبس الإنسان من أجل أن يقول المحتار، يقول ما عرفت، لأن هنالك أغبياء عن الدين لا يفهمون أنه يجب عليهم أن يقاتلوا الفئة الباغية والظالمين، وهنالك أغبياء عن السياسة. فحينما يسمع هذا الغبي عن الثقافة القرآنية وغبي عن المتابعة لأحداث الدهر وأحداث العصر، ما يجري سيقول إذن الأمور ما درينا وين نجي،
محتارنا،
احنا مريعين لصلح. من واجبك شرعا أن تنصر دين الله. ويقال أن عبد الله بن عمر الصحابي الذي عاش إلى زمن الحجاج وتعمر عمرا طويلا كان يبكي عند موته بكاء شديدا، أوردته السنة والشيعة هذا يعني القضية. يقولون ما يبكيك يا عبد الله وأنت فقيه الإسلام وأنت المصلي وأنت الصائم؟ قال والله ما ندمت على شيء قط كندمي على تركي لقتال الفئة الباغية.
الله.
كان يبكي بكاء شديد
حسب الندم،
يقطع قلوب أصحابه الذين ينظرونه عند الموت، ويقول ما ندمت على شيء قط كندمي على تركي لقتال الفئة الباغية. يعني كان لازال شبابا في صراع الإمام علي مع معاوية.
نعم.
وكان لديه طموح سياسي هو لنفسه، فكان يقول لا كذا ولا كذا وأنا في الوسط،
التزم الحياد.
أيوة، وأنا مراعي الصلح مثل هؤلاء. يعني تناسى وهو من أعلم الناس، تغافل عن قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالمؤمن واجب عليه أولا أن يشهر سلاحه في وجوه المبطلين والمعتدين والقاتلين للشعب اليمني بغير حق، ثانيا أن يبرز نظريته السياسية وفكره وعقله، وأن يدعو إلى حل وإلى تقارب في وفق الحق. ولا مانع أن نتنازل لبعضنا، لكن أن نتنازل للأمريكان للصهاينة وللأجانب ولدول التبعية للصهيونية العالمية لا يجوز.
جميل جدا، أستسمحك في فاصل ومن ثم نعود.
قل الله يفتيكم.
أهلا بكم جديد أحبة المستمعين الكرام، ما زلنا بمعية الأستاذ حمدي زياد في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. أستاذ الفاضل، الحديث يدور بين الناس وهو مستجد طبعا بعدما أشيع الرؤية السراجي، ربما سمعت بقضية السراجي، هل يصدق ما قاله وهل يمكن ذلك عقلا وقرآنا؟
اللهم صل على محمد وعلى آله. ذلك الشاب الذي تحدث وسمعنا صوته أنه يعني ظل في غيبوبة لشهور بعد أن أصيب بجراحة عميقة في جسده، ثم رأى رؤيا أنه وصل إلى ضيافة الله، وأيضا أنه رأى الشهداء كثير وحددهم بأسمائهم. يعني شيء أنا يتحرك قلبي به حينما قال رأى السيد العلامة إبراهيم الوزير على مصحف على طاولة يتلو قرآنا والنور يشع من وجهه.
نعم.
ثم قال أنه صلى بالعلماء، هو صلى بالعلماء في مسجد وهو الشهيد ورحبوا به. أنا أصدق ذلك. أولا الجاحد ينكر آيات الله. من حيث العقل فالله قد بشر بهذه الأمور التي ذكرها في القرآن. من حيث النقل فالقرآن لا يمانع أن الروح تذهب ولا زال الإنسان في الحياة إلى مكان آخر. فالله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. الله يقول ويرسل الأخرى،
يعني النوم يعتبر موتة صغرى.
موتة صغرى. فرأينا في حياتنا في مناماتنا، كل إنسان منا رأى أنه ذهب إلى أماكن، حتى أن البعض رأى النار وهو في الدنيا، رأى جهنم قال رأيتها، قلنا تحذير من الله تعالى. والبعض اطلع على شهدائه، هذا وثق رؤياه بحيث أنه قالوا له في الرؤيا أخبر ما شاهدت. وإلا فكثير على مثل هذه الرؤيا، كثير عند المؤمنين والمؤمنات. أيضا السيد إبراهيم الوزير أذكر أنه بكى في آخر حياته في ميلاد الإمام علي بن أبي طالب، أو في ولاية الإمام علي بن أبي طالب، حينما قال ما كنا نتجرأ في صنعاء أن نتكلم عن علي بن أبي طالب، وبكى.
صحيح.
في قناة التلفزيون. وأذكر أني سمعت له برنامجا مرة في التلفزيون وهي يقول أن النظام السابق والرئيس السابق أنه تهدده وقال له آخر المحنش للحنش وهرب إلى الخارج، طاردوه، يعني حاولوا أن يساطروا حياته مرات عديدة. وبكى في آخر حياته ولم يذهب إلى الله، قد قرت عينه برؤية الظالمين يتساقطون.
الحمد لله.
هنالك من خاض في حديث السراجي، لماذا قال أنه صلى بالعلماء؟ يعني هؤلاء أظن أن إبليس لعنها الله يقعد للناس على صراط الله المستقيم. العلماء هو يقولهم في مسجد في ضيافة الله وهم يتلون القرآن، يعني في مقام عظيم ورفيع. لماذا لما يفهموا أنه حينما جاء هذا استبشروا به، والضيف له إكرام، يعني قدموه للصلاة كضيف. نحن في مساجدنا إذا وصل ضيف من أهل الإيمان وأهل العلم نقدمه يصلي بالناس. ثانيا الإمام علي يقول أعلم الناس بالله أخشاهم لله، بهذا المعنى، وأخشاهم لله من يقاتل في سبيل الله. فالشهيد هو جمع ما بين العلم وما بين الشهادة في سبيل الله والخشية. والعلماء أيضا هم المدرسة العظمى التي تخرج منها التلاميذ الشهداء في كل زمان ومكان. يعني لو لم يكونوا هؤلاء تربية للسيد بدر الدين والسيد حسين بدر الدين والسيد عبد الملك بدر الدين وهؤلاء الأخيار، كان الناس سيقومون بحركة قومية أو صحيح. بحركة لكن
فئوية، يعني
المناهل الصافية يؤخذ منها الماء العذب. حتى بعض الناس أذكر إذا دخل إلى عملية جراحية وضربوا له البنج،
أي
يتحدث يعني في رؤياه أنه مات وأنه ذهب. يعني القضية ليست فريدة، هذه القضية هي لدى الناس جميعا. الله يأخذ الأرواح رحمة منه، لأن الإنسان مثلا لو لم يأخذ الله يتوفى روحه في النوم، ما استطاع أن ينام خوفا وقلقا واضطرابا، وقد تؤذيه بعوضة. أيضا لو لم يأخذ الله يتوفى روح الإنسان في حادث ما لتمزق قلبه فجيعة وخوف من الحادث، لكن من لطف الله بمجرد أن يأتي حادث أو حادث مروري أو شيء يغيب الإنسان عن الوعي فلا يعلم أين ذهب.
سبحان الله.
هذه من ألطاف الله. فأنا أصدق أولا في أمثالها كثير هذه الرؤيا، ثانيا أنها جاءت من مجاهد تكسر جسمه تكسرا وجرح جراحات عميقة، ثالثا لا تعارض من قبل القرآن، رابعا ليس فيها تمايز، هي يدل على أن العلماء يستقبلون شهداءهم وتلاميذهم الذين ضحوا من أجل حراسة الدين. فالأمور يعني تزيد المؤمن إيمانا، هذه القضايا تزيد المؤمن إيمانا. لكن قال الله فأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هم كانوا يسخرون من نوح ومن الأنبياء ومن الناس جميعا، فكيف لا يسخرون من رؤيا.
جميل جدا أستاذي الفاضل. نحن الآن في هذا الزمن، هو زمن مليء بالفتن والصعوبات، ما هي أكبر مشكلة قد تواجه الشباب في هذه الفترة؟
أكبر مشكلة يا سيدي في توقعي والله أعلم أنها مشكلة التواصل، قنوات التواصل الاجتماعي
السوشيال ميديا. نعم.
حينما يشغل الإنسان وقته بهذه قنوات التواصل وبالتلفونات والمشاهد، يعني لابد أن تمر نظرة خليعة، حادثة خليعة، النظرة الواحدة تذهب زكاء النفس لساعات. يعني لابد أن تقوم تصلي ركعتين وتستغفر الله وتقوم بعمل من أجل أن يغفر الله للإنسان نظرة واحدة. أحيانا الإنسان يظل أياما كلنا خطاؤون، يظل أياما يعاني من التلوث والمكروب الذي دخل على القلب من نظرة ما.
صحيح،
من نظرة ما. المكروبات تأتي على الجسد، لكن مكروبات الذنوب على الروح. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال الله تعالى. فأنا أنصح الشباب أن يجدولوا أوقاتهم، ثانيا ألا يشغلوا أوقاتهم بهذه القنوات، فالمؤسس لها هو صهيوني.
صحيح،
المؤسس لها كافر. حتى أولئك الذين يشتغلون بالسياسة بإمكانهم أن يجعلوا لأنفسهم وقتا، وأن يحددوا لهم ضوابط، أي شيء يخرجك عن القيم حتى لو لم يكن ضارا، إذا أخرجك عن الجدية إلى الغثائية، عن النفعية إلى الغثائية، فاتركه. حتى المواضيع التي لا قالوا رأى فلان انشر كذا سوي كذا،
حتى
تضليلية، تضليلية هذه. إذا كان الإنسان من أهل التخصص مثل الإعلاميين والسياسيين في متابعة الأخبار، فهو مجاهد في إطار عمل، لكن لديه ضوابط حتى هو.
نعم.
لا يشغل نفسه بما لا يفيد، لا يكثر، لا يكون ذلك على حساب الأعمال الأخرى، على حساب النوم والتبكير وصلاة الفجر، على حساب الحركة والعمل في سبيل الله، على حساب الانطلاقة. فأنا أنصح الشباب والشابات والمؤمنين والمؤمنات أن يبتعدوا، وأفضل الإنسان أن يكسر جهاز الهاتف تكسيرا إذا كان سيجلب له النار ويضيع أوقاته ويلوث قلبه عن الإيمان.
سيدي الفاضل، كلنا شاهدنا طبعا المشهد الكبير والعملاق للمجاهد الذي يحمل المجاهد الآخر الجريح، وكيف كانت تنهال عليه وابل الرصاص دون أن يصاب. ما الذي دفع مثل هذا الشاب إلى هذه البسالة، وكيف نوصل أنفسنا إلى مثل هذه المرحلة؟
أعتقد والله أعلم أن الله جمع له بين أشياء، بين الإيمان، فهو على إيمان عظيم أنه يقاتل في سبيل الله، ويجب أن لا يرتبك ما دام يقاتل في سبيل الله، يعني لا يرتبك إلا أولياء الشيطان ومن يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثانيا السكينة، فغمرت قلبه بقوة فتحرك بين الرصاص وهي الله. تنهمر عليه من سكينة. أسأل الله تعالى أن يغمر قلوبنا السكينة.
ما كان في رعب لما
السكينة هذه تنافي الرعب. الرعب في قلوب الأعداء، لكن السكينة هذه تحول من الإنسان صخرة صماء، لا يفت في عضده أي شيء، لا يضعف، لا يتراجع، لا يستكين. سكينة، والسكينة تكلم الله عنها في القرآن بشكل كبير، ونحن نجرب أحيانا متى نزل الإنسان إلى الجبهات ولو زيارة. لا يرجع إلا بسكينة، لا يرجع إلا بسكينة. أحيانا تنتهي السكينة حينما يدخل الإنسان إلى المدينة ويلف ويسمع الإرجاف والتثبيط والإعلام، لكن هنالك سكينة غامرة. ثالثا قلنا الإيمان السكينة، الأمل، لديه أمل، يعني الإنسان حينما يؤمل في الفانيات والماديات يكون خائب، لكن حينما يؤمل في نجاح عمل صالح هذا أمل محبوب، أن يكون الإنسان، لأن الله قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل.
نعم.
يعني الأمل ليس مذموم إلا إذا كان في الغثائية، في الأماني، مثل أماني اليهود، ولا في أماني المجانين، ولا الذين لا يعملون على أسرهم ولا يجاهدون ولا يتحركون، يؤمل أنه سيصبح في يوم من الأيام كذا، ويؤمل أنه سيدخل الجنة بغير كذا، وأنه هذه أمل. أما هذا فهو يؤمل في أن يصل بهذا الجريح بخطوات يحميها الله إلى التبة الأخرى.
جميل.
وأنا أتعجب من قام بالمبادرة يكاد أن يكون كمثل هذا،
نفس الحجم،
يعني هو هم شخص
في مترس واحد،
شخص غير هذا الذي حمله، شخص قال صاحبي، قال ضرب بطلقة رصاص وحاول أنه يهزه ويضغط على قلبه حتى أخرج عطسه هكذا.
أيوة.
تعطس بهذا المعنى، فقال لابد ما نسعفه، قالوا مش وقت البعض، احنا في زح، قال لابد، صاحبه قال لابد، قال خلاص أنا بأسعفه لو كان ما كان ما دام هو حي، قالوا هم بلا في التبة الثانية. فذي الرجل الذي هو السويدي صاحب مجز،
نعم،
قال أنا أقوى منك جسما وأنت بتسقطه ما حيلك، ما تقدر، أنا بجي، هدعوا لي يا رجال وبتوكل على الله، إن عشت بنعود
ما شاء الله.
يعني فذا المبادرة جاءت من الشخص الأول، والشخص الثاني وفقه الله وكان القبول الأعظم
سبحان الله
له ليحمل هذه الراية. مع أني أقول أن الله جل في علاه يعني قد وفق كثير من الشهداء ومن المجاهدين لمثل قضية السويدي. قد رأينا أناسا كثيرين وسمعنا بأناس من الشهداء ومن
لم توثق بس فقط
عليه. لم توثق نعم. يعني إنما هذه رسالة واضحة شاهدها الأعداء وشاهدها الأحبة وشاهدها الناس جميعا. هذا الرجل هو رجل عظيم من جملة عظماء في هذه المسيرة ربتهم المسيرة القرآنية.
سبحان
يعني لا يظن لأنه يعني حينما لا يفهم الإنسان كيف ينطق يظن الأعداء أن ليس لدينا في مسيرتنا إلا هذا. لا، هذا الرجل العظيم
نموذج
لرجال عظماء يملؤون المسيرة القرآنية. بل لعمري لقد شاهدنا وسمعنا بمواقف تذهل العقول من هؤلاء.
يكفي الانتصارات الموجودة حتى الآن.
يعني أذكر ذات مرة في الزمن القديم مما حدثنا به أن شخصا يعني ضابط كان يقتل المجاهدين واحد واحد وهم أسرى.
نعم.
بيحاول يسحب أحد المؤمنين من المترس بيقول جي لا عندي إيش يقتله مثل الآخرين.
نعم.
قال لي ما قدرش تعال عندي واستلم. إنه برآه بيقتل زملائه بيقتلهم وهم أسرى. فوصل عنده ومسكه وسقط معه من فوق الصخرة.
نعم، هذا من منطقة الصراط. هي منطقة شاهقة طبعا للمستمعين. يعني نذح بنفسه هو والضابط.
نعم.
في وقت واحد.
يعني مواقف كثيرة.
شجاعة وبسالة
من أجل دين الله. هذا الطمأنينة على المستقبل الأبدي السرمدي، فهو الإيمان والسكينة والأمل.
نعم. هناك من يدعو الناس للحج في هذه الأيام، ونحن في أيام يعني حرب وظروف الحياة المعيشية صعبة، والحج أيضا عن طريق آل سعود. أنت ما هي وجهة نظرك في هذا الموضوع؟
الشهيد القائد في دروس البقرة تحدث عن من يكتمون، حينما تحدث عن من يكتمون يعني ما أنزل الله، قال أحيانا لا يكتم الإنسان لكن يخرج في مواضيع جانبية. يعني يكون الأمة لها موضوع خطير تحتاج إلى موعظة من نوع كذا.
نعم.
فيذهب بمواضيع أخرى. هذا قال يحسب على الذين يكتمون ما أنزل الله، لأنه أبعد الناس عن الموضوع الرسمي. مثلا لو الناس الآن يقتلون في كل مكان مثل ما هو حاصل، فأصعد إلى المنبر وأتحدث عن الوضوء وأتحدث عن المندوبات وعن طاعة الوالدين وعن الغيبة والنميمة. هذا هو تضليل للناس عن قضيتهم. وإلا فالله ما تاب على النبي والمهاجرين والأنصار إلا حينما خرجوا يواجهون الأعداء في غزوة تبوك، وحكم الله بهلاك وضياع في الدنيا وفي الآخرة كل من تركوا الجهاد. فالقضية الكبرى تعالوا لنجاهد. فإذا كان الناس يدعون البعض طيلة السنة من أجل العوائد المادية، يتكلم عن الحج ويدعو إلى الحج ويوزع ويهرب الناس، نقول لهم الجهاد بالإجماع مقدم على الحج.
جميل.
إذا كنا سنحج بمئات الآلاف ثم نذهب إلى الحج ثم نتبرأ من ديننا في الحج بدل أن نتبرأ من أعدائنا، فالحج غير مقبول. إذا كان الحج على حساب العزة والجهاد فالحج غير مقبول. وحتى لو توفى الله الإنسان فلا إثم عليه ما دام الإنسان يواجه أعداء الله. وهنالك مقطع وزعوه لترامب بنفسه وهو ينظر إلى الكعبة والحشود عليها. قال هذا أظن أنها لصورة قديمة شوية في بعض السنين القريبة. فقال هذا يضرنا وهذا الجموع خطر علينا، نبيهم يأمرهم بأن يحجوا ويعتمروا دائما، لابد أن نضغط على أن نأمر حلفاءنا بأن يرفعوا الرسوم من أجل أن يقل الناس عن هذا المشهد. هذا المشهد يمثل خطرا علينا، وهو موثق في التلفونات ونشر هذا المقطع بشكل كبير بصوته وصورته. يعني الحج إذا لم يكن لصالح أمتنا فإنما نضر ديننا. فأرجو أن لا ينشغل المؤمنون بهذه القضية على حساب الجهاد. إذا انتصرنا على أعدائنا وكسرنا زحوفاتهم فبإذن الله أن اليمنيين سيحجوا جميعا
بإذن الله
ويطوفوا على البيت العتيق لبيك وسعديك.
كتب الله أجرك أستاذي الفاضل. انتهى زمن البرنامج. أحبتي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. ولله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.